أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات تتحدث في قضية التوحيد، توحيد العبادة، وتأتي بالأشياء التي هم يعترفون بها في باب توحيد الربوبية، لأنهم يعترفون أن الله خالقهم ورازقهم. هؤلاء المشركون حينما تصيبهم الشدة يفزعون إلى الله عز وجل ويخلصون له العبادة، وإذا ذهبت الشدة وجاء الرخاء رجعوا على ما كانوا عليه. الآيات السابقة ويقوله تبارك وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ظلمات البر والبحر أي المفاوز والمهالك حينما يكون في البحر وتأتي الأمواج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم بعد ذلك يرجعون على ما كانوا عليه. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، يعني حينما تأتي الشدة، حينما تكون الأمواج والظلمات ويأتي عندهم ما يوقنون به أنهم في الهلاك، عند ذلك يدعون الله تضرعا يعني ظاهرا وسرا، يدعونه ويخلصون له العبادة، ثم يقولون لأن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، يعني لأن أنجانا من هذه الورطة، من هذه المشكلة مما نحن فيه لنكونن من الشاكرين، أي نعبده وحده لا نشرك به شيئا. الله عز وجل قال لنبيه قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، أي الله عز وجل ينجيكم مما أنتم فيه ومن جميع ما يصيبكم من الكروبات، لكن بعدما تنجون من ذلك تعودون للشرك. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ثم عقبها بهذه الآية، يعني إن أشركتم فالله عز وجل قادر عليكم وعلى إهلاككم، لأنه وردت آيات في كتاب الله عز وجل تبين حال هؤلاء. الله عز وجل يقول: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكوننا من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فالآيات الواردة في كتاب الله تتحدث على أن المشركين الذين يتخذون مع الله آلهة أخرى يدعونهم من دون الله يخلصون لهم العبادة ويتوسلون بهم ويرجونهم، إذا جاءتهم الشدة نسوا تلك الآلهة كلها ثم رجعوا وأخلصوا العبادة لله عز وجل، فإذا جاء وقت الرخاء رجعوا إلى ما كانوا عليه. الله يقول في هذه الآية مخاطبا رسوله أن يقول لهؤلاء: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، يعني أنتم دعوتم الله لأن أنجاكم لا توحدوا وتخلصوا العبادة لله وحده، لكن رجعتم إلى إشراككم ودعوتم مع الله غيره. الآية تقول: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يعني الآية تبين تقول أن الله عز وجل هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا إما من تحتكم وهو الخسف أن يخسف بهم أن يخسف بهم، أو من فوقكم فيكون العذاب من السماء مثل ما رمي أولئك الذين لم يصدقوا أنبياءهم فرموا بالحجارة مثل قوم لوط، أو بالحصبة كما توعد الله عز وجل في آيات تبين ذلك أنهم إذا استمروا على ذلك فالله عز وجل قادر على تعذيبهم. لكن العلماء بينوا أن هذه الأمة لم يهلكها الله عز وجل لا بالخسف ولا برمي الحجارة مثل ما رمي غيرهم، لأن الله عز وجل أراد لهذه الأمة البقاء. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلب من ربه عز وجل يعني أن لا يهلك هذه الأمة بسنة عامة أو أن لا يسلط عليها عدو يستأصلها، هذه كلها أجيب فيها، إلا حينما طلب أن لا يكون بأسهم بينهم الله عز وجل قال لا، فلا بد أن يكون ذلك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه أهون، يعني أهون من الخسف. الحديث الوارد في هذه في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون، أو قال: هذا أيسر. فالله عز وجل لم يسلط على هذه الأمة يعني عدو من خارجها يستأصلهم، وإنما جعل البأس بينهم. وهذا الحادث بين هذه الأمة من حين ما وقع السيف بقتل عثمان رضي الله عنه استمرت الفتن من ذلك التاريخ وستستمر إلى قيام الساعة. أو يلبسكم شيعا يعني فرقا يختلف فيما بينهم يقتل بعضهم بعض، وهكذا هو الذي واقع في هذه الدنيا. ويذيق بعضكم بأس بعض، ثم يقول الله عز وجل لنبيه انظر كيف نصرف الآيات، يعني نبين لهم الآيات التي تحل بمن لم يوحد الله عز وجل ومن دعا غيره وأشرك به لعلهم يفقهون، أي لعلهم يفهمون آيات الله التي تكون لمن خالف أمره. ثم انتقل إلى آية أخرى وهي تخاطب قريش وهي عن القرآن، والله عز وجل يقول وكذب به قومك وهو الحق. الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، وهو بلغة العرب، وبين فيه مصارع من سبق هذه الأمة حتى يكون هناك العبرة بالذين يخالفون أمر الله عز وجل ولم يتبعوا رسله. هذا الكتاب أنزله الله عز وجل على رسوله فتلاه على قريش، فقالوا هذا سحر وهذا كهانة وهذا كذب، وكذبوا به. فالله عز وجل يقول وكذب به قومك، وهو الحق، يعني كذبوا بالقرآن الذي أنزل عليك وهو الحق من الله عز وجل، لأنه لم يأتي إلا بالحق، ولم يستطيعوا أن يعارضوه ولو بآية واحدة، لأن الله عز وجل تحداهم بهذا الكتاب على أن يأتوا بصورة من مثله، يعني بأكثر صورة أن يأتوا بها، ولم يستطيعوا. لما عجزوا ادعوا على أنه سحر. لما قيل لمن يعرف السحر هل هذا سحر أو كهانة، فقال لا، هذا ليس بقول شعراء ولا بقول سحرة، وإنما هذا لا يستطيع أحد أن يعارضه، ولم يستطيع أن يعارضه. فالله يقول وكذب به قومك وهو الحق. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، الله يقول له قل لست عليكم بوكيل، يعني أنا لست حافظا عليكم، وإنما أنا رسول مبلغ، أبلغكم ما أوحاه الله إلي. وكذب به قومك هو الحق، قل لست عليكم بوكيل. ثم قال لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وهذه الآية فيها تهديد، يعني لكل نبأ، لكل خبر، يعني يقال سيأتي له وقت سواء بعد أو قرب، لكل نبأ مستقر، يعني سيأتي الوقت الذي يبين هذا الخبر الذي أخبرتم به، مثل قوله تبارك وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني النبأ الخبر العظيم. وهو يقول لكل نبأ مستقر سيأتي وقته ويتبين على أن هذا الكتاب هو الحق وأنه من الله عز وجل. ثم قال وسوف تعلمون، وهذا فيه تهديد لهؤلاء الذين يكذبون بكتاب الله ويعارضون رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يوجه خطابه للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب للأمة جميعا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني يخوضون يتكلمون ويكذبون بما جاء في كتاب الله وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت هؤلاء يخوضون في هذه الأشياء فأعرض عنهم. وسبقت آية حتى يخوضوا في حديث غيره، وهذه الآية الخطاب فيها للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لكل فرد من هذه الأمة، كل واحد يجد جماعة يتحدثون بأحاديث فيها الاستهزاء، فيها التكذيب بآيات الله، فيها يعني كلام يضر الإنسان في دينه، يكون في أعراض الناس، فينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، يعني أتركهم ولا تجالسهم. لا تجوز مجالسة هؤلاء الذين يتكلمون بهذا الكلام السيء، ينبغي للمسلم أن لا يجلس معهم، لأنه إذا جلس معهم قد يصيبه ما أصابهم، يجلس معهم ويرضى بكلامهم، فإذا كان يجلس ولا يستطيع أن يؤكر عليهم فلا يجوز له أن يجلس بينهم. فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم قالوا إما ينسينك الشيطان، يعني إذا نسيت وجلست معهم ثم تذكرت فعند ذلك تنصرف، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، يعني بعدما تتذكر أنك جلست مع هؤلاء وأنت منهي عن الجلوس معهم والحديث معهم، عندما تتذكر تنصرف وتتركهم. ويحتمل معنى آخر، وهو أنك إذا كنت تستطيع أن تذكرهم بمعنى أنك ترشدهم وتنذرهم وتبين لهم الخطأ الذي هم فيه، إذا كنت تستطيع ذلك، وإلا لا تجلس معهم ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الظالمون الذين يظلمون أنفسهم بالحديث في ما لا ينبغي أن يتحدثوا فيه. ثم قال وذري الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الله عز وجل ينهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن مجالسة هؤلاء الذين يتخذون دينهم لهوا ولعبا. هذه الآيات كلها في سياق بمعنى واحد، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المجالس التي يكون فيها الكلام السيء الذي فيه إما الخوض في أعراض الناس أو الكلام فيهم بالباطل، فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه المجالس وأن لا يجلس مع هؤلاء إلا إن كان يستطيع أن ينكر عليهم ما يقولونه فله ذلك، لأنه قد تكون هناك فائدة لهم أولا ثم له ثانيا، لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أما إذا كان لا يستطيع ذلك فعليه أن يتجنب هذه المجالس وأن لا يجلس مع أصحابها. ممكن تقرأ لنا شرح الآيات هذه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات في قول الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قال رحمه الله تعالى: أي هو تعالى قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم، أي يخلطكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أي في الفتنة وقتل بعضكم بعضا، فهو قادر على ذلك كله. فاحذروا من الإقامة على معاصيه فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم. ومع هذا فقد أخبر أنه قادر على ذلك، ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه، ومن تحت أرجلهم بالخسف، ولكن عاقب من عاقب منهم بأن أذاق بعضهم بأس بعض وسلط بعضهم على بعض بهذه العقوبات المذكورة عقوبة عاجلة يراها المعتبرون ويشعر بها العاملون.
لأن الآيات التي وردت كما في قوله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الله عز وجل رفع عن هذه الأمة هذا العذاب الذي فيه الاستئصال، لأن الله أراد من هذه الأمة أن تبقى إلى قيام الساعة، فهي خاتمة الأمم، والله عز وجل بعثها وذكر في وصفها أنها خير أمة أخرجت للناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسولها، والله عز وجل أراد أن تبقى إلى قيام الساعة. ثم أنزل عليها هذا الكتاب وجعله كما ذكر العلماء هو نفسه الدستور والمعجزة في نفس الوقت، يعني كل نبي من الأنبياء الله عز وجل يعطيه معجزات، يعني أدلة تدل على صدقه وأنه مرسل من الله عز وجل. أكثر تلك المعجزات هي حسية يعني مشاهدة، مثل ناقة صالح حينما نهاهم عن قتلها وأخبرهم على أنه إذا قتلوها سيأتيهم العذاب، فهم تسلطوا عليها وقتلوها، وبعد 3 أيام جاءهم الخسف ونزلت بهم الصيحة، وكذلك قوم شعيب، وكذلك جميع الأمم الذين كذبوا رسلهم. موسى عليه السلام دعا فرعون تلك الفترة الطويلة، ثم لما عصى وتمرد الله عز وجل حكم عليه وعلى قومه بالغرق واستأصلهم جميعا ونجى بني إسرائيل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أي موسى عليه السلام يعني أنذرهم وقدم لهم الآيات، وكلما طلبوا منه آية تدل على صدقه طلب من الله عز وجل تلك الآية، فالله يعطيه تلك الآية، فأعطاه 9 آيات كلها يشاهدونها، وحينما تأتيهم هذه المعجزة أو هذه الآية يطلبون من موسى أن يطلب من ربه أن يرفعها عنهم، وأنهم إذا رفعت عنهم سيرسلون معه بني إسرائيل، فلما ترفع عنهم يعودون لما كانوا، يعودون لحالتهم التي كانوا عليها، حتى جاء الحكم النهائي وهو الغرق لهم في البحر، لأن موسى عليه السلام دعا على فرعون وعلى قومه بأن لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الله عز وجل قال له: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المجرمين. فاستقام على تلك الدعوة وعلى المنهج الصحيح وعلى الطريقة الصحيحة، ثم جاء الوقت الذي فيه الحكم على فرعون وقومه. فلما أمر موسى قومه أن يخرجوا بإذن الله تبارك وتعالى من مصر فارين إلى سيناء، وفي الطريق حينما تراءى الجمعان، يعني فرعون قال لقومه: هؤلاء شرذمة قليلة وهم لنا غائضون، فأراد أن يستأصلهم، فخرج هو معه وجنوده. هذا الرجل خرج بجنوده بتلك الكثرة وموسى ومن معه قبلهم، فأصبحوا في قضية محرجة، أمامهم البحر وخلفهم العدو. فقالوا لموسى: إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال الله عز وجل لرسوله يقولهم هذا القول: كلا إن معي ربي سيهدين. قال: كلا، يعني لا يمكن أن يدركونا. والإدراك ليس معناه الرؤية وإنما معناه الإحاطة. إنا لمدركون. ثم أمره الله عز وجل أن يضرب بذلك العصا البحر. عصا ماذا فيه؟ ضرب البحر فانفلق فكسر كل فرق كالطود العظيم. ثم نزل موسى ومن معه في البحر جميعا حتى خرجوا من البحر، اكتمل خروجهم، وأصحاب فرعون بعدهم دخلوا أيضا وراهم حتى اكتملوا في البحر. أولئك طلعوا جميعا خرجوا، وهؤلاء اجتمعوا كلهم في داخل البحر. والله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، فأمر البحر أن ينطبق عليهم. حينما أدركه الغرق، يعني جاءهم الموج من كل مكان، ما في طريق، إلى أين يذهبون؟ فلما أدركه الغرق، لأن الله عز وجل قال: وأتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال إن ماذا قال في الآية؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، تكون يعني آية علامة تدل على أن الجبابرة والطغاة هذا مصيرهم. فأغرقهم الله عز وجل جميعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يهلك هذه الأمة لا بسنة عامة بحيث يموتون جميعا، ولا بالغرق ولا بالخسف. فالله عز وجل استجاب دعاءه، ولكن في مسألة واحدة وهي كون البأس بينهم، الله عز وجل لم يرفع ذلك، فصار البأس بينهم ولا زال كما نشاهد بينهم إلى الآن. المسلمون يقتل بعضهم بعضا وسيستمرون إلى قيام الساعة. الله عز وجل حفظ كتابه لأنه تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكتاب المحفوظ حفظ من أجل أن يحفظ هذا الدين إلى قيام الساعة، لأن هذا الدين سيستمر. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذه الطائفة المنصورة جاء وصفها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفها الرسول حينما سئل عنها، لما أخبر عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، لأن قوله في هذه الآية: شيعا أو يلبسكم شيعا، فالشيعة معناها الفرق، يعني كل فرقة تخالف الأخرى. وذكر الحديث الوارد الذي فيه أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سئل عن الواحدة قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا وصف الفرقة الناجية، هي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه محفوظ بين أيدي المسلمين في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في العبادة، في العقيدة، في المعاملات، في الأخلاق، في جميع شرائع الإسلام كلها محفوظة بين أيدي الناس، لكن منهم من يتمسك بها ومنهم من يخالفها. فالذين يتمسكون بها كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما تبعه أصحابه الذين هم القدوة لهذه الأمة، من تبعهم هؤلاء هم الفرقة الناجية. يعني الفرقة الناجية التي تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في كل ما يحتاجه المسلم، لأن كتاب الله عز وجل لم يفرط الله فيه من شيء. أما من خالف ذلك فيكون من هذه الفرق المختلفة التي يكفر بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا، وهذا هو الواقع. نعم.
انظر كيف نصرف الآيات، أي ننوعها ونأتي بها على أوجه كثيرة وكلها دالة على الحق، لعلهم يفقهون، أي يفهمون ما خلقوا من أجله ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب الإلهية.
يعني لعلهم يفهموا ما خلقوا من أجله. الله عز وجل خلق الناس، خلق الخلق الجن والإنس لعبادته، والله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآيات التي يصرفها ويبينها ليبين على أنه هو القادر وأنه هو المعبود وحده. والرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا لهذا التوحيد وترك تلك الآلهة استنكر المشركون وقالوا أي على الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. والإله معنى المطاع المعبود الذي يدعى من دون الله تبارك وتعالى. فالمشركون الأوائل عرفوا على أن عملهم لهم عليه إذا تبعوا الرسول تركوا هذه الآلهة جميعا. ونعرف كما تعرفون في السيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة كان على الكعبة وحدها 360 صنما، أصنام كلها معلقة على الكعبة يعبدها المشركون غير الأصنام التي في بيوتهم. فهم لما دعاهم إلى أن يوحدوا الله عز وجل ويتركوا تلك المعبودات عرفوا أنها معبودات، هم يعرفون ذلك وأنها آلهة لأنها تدعى من دون الله تبارك وتعالى، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الله عز وجل خلقهم لعبادته وحده، هذه الحجارة وهذه الأشجار وهذا الموتى والأولياء لم يخلقوهم ولم يرزقوهم، بل هم مخلوقون أيضا، فكيف يعبدون من دونه؟ فالله عز وجل يقول في هذه الآية انظر كيف نصرف الآيات، يعني الأدلة التي تبين لهم أن الله هو المستحق للعبادة وحده، أي ننوعها ونأتي بها على أوجه كثيرة وكلها دالة على الحق لعلهم يفقهون، أي يفهمون ما خلقوا من أجله. ثم العبادة ينبغي أن نفهم معناها، العبادة ما هي الصلاة وحدها ولا الزكاة وحدها، بل كل أعمال المسلم المطلوبة منه كلها عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن العبادة المطلوب من الإنسان أن يخلصها لله عز وجل أولها الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء عبادة، التوكل عبادة، النذر عبادة، الذبح عبادة، فهذه كلها لا يجوز لإنسان أن يصرفها لغير الله تبارك وتعالى، وهم يصرفونها لغير الله فيذبحون لأصنامهم وللأولياء التي يدعونها من دون الله تبارك وتعالى. أقول الذي يحدث في الوقت الحاضر في هذا الزمن في كثير من البلدان هي من هذه الأنواع التي نهوا عنها، أي نهى الله عز وجل عنها المشركين السابقين، الذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله، هذا هو الذي نهى عنه القرآن ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي فهمه أولئك. فلما فهموا ذلك امتنعوا إلا من وفقه الله عز وجل. أما المتأخرون الذين حدث منهم المخالفة لما في الكتاب والسنة وسمي لهم من بعض العلماء يسمون هذا توسل بالصالحين، وهو الشرك، الشرك بعينه، الذي يذبح لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله هذا شرك، فهو يدعو غير الله ويسمونه توسل، هذا ليس توسل. التوسل شرحناه في مناسبات سبقت، التوسل أن الإنسان يتوسل بأعماله الصالحة، إذا عمل أعمالا صالحة لله تبارك وتعالى وأصابته مصيبة وأراد أن يتوسل إلى ربه فيدعو الله عز وجل ويتوسل بعمله الصالح الذي قدمه لله مخلصا فيه، مثل ذاك الرجل أو الجماعة الذين انطبقت عليهم الصخرة وكانوا في غار، فكل واحد طلب من زميله أن يدعو الله بعمل خالص لله تبارك وتعالى، فأحدهما كان له والدان يبر بهما. وأنا أقول هذا للشباب، هذا الرجل الذي له الوالد الأم والأب كلاهما على قيد الحياة، كان معه غنيمة تذهب للمرعى ثم تعود فيحلب، ثم يأتي يقدم الغبوق يعني الإناء الذي فيه الحليب لأمه ولأبيه، فإذا شرب منه أعطى بعد ذلك أولاده. في يوم من الأيام ابتعدت الغنم، لم ترجع إلا وقد نام الوالد والوالدة، فعمل مثل العادة حلب وجاء بالحليب، فإذا الوالد نائم والوالدة نائمة، أولاده الصغار يتضاغون عند رجليه يريدون الحليب، ولكن ماذا صنع؟ وقف، ما قال لأبيه قوم ولا لأمه قومي شربوا على سنة نعطي الأولاد، وإنما وقف ينتظر متى يقوما من نومهما، فبقي واقفا إلى طلوع الصبح، فلما قام قدم لهم الحليب ثم بعد ذلك أعطى أولاده. هذا الرجل توسل بعمله هذا الصالح، قال اللهم إن كنت علمت أنني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانسحبت الصخرة عنهم قليلا حتى صاروا يرون الضوء، لكن ما يكفي للخروج. بقي الاثنان، واحد كانت له بنت عم يحبها وراودها على نفسها وامتنعت، لكن أصابتها سنة يعني أصابتها حاجة، فجاءت إليه وطلبت منه مبلغا من المال، اشترط عليها أنه لا يعطيها إلا أن تخلي بينه وبين نفسها، قبلت أعطاها المال. فلما أراد أن يعمل معها الفاحشة بعدما تمكن منها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، لأن هذا العمل الآن عمل حرام، فإذا تزوجها تزوجا شرعيا يصح ذلك. ماذا صنع؟ خلص خاف الله عز وجل وتركها وترك المال لها، فدعا بهذا العمل الذي عمله، قال إن كنت علمت أنني تركت ذلك يعني خوفا منك ولوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرج الصخر عنهم قليلا، ولكن ما زال المكان ضيق لا يمكن أن يخرجوا منه. بقي الثالث، الثالث كان له أجير يشتغل عنده، ما أدري عندنا أحد من هالمؤسسات الآن هنا ولا ما فيه، لأن دائما العمال يشكون من أصحاب المؤسسات يظلمونهم ولا يعطونهم حقوقهم. هذا الرجل عنده أجراء، أجير لم يأخذ حقه وسافر ومكث فترة طويلة سنين، الرجل هذا ما وجد صاحب العمل حتى يعطيه ماله، فاشترى به نوعا يعني من الغنم، اشترى به ثم ربي هذا الغنم، ثم اشتري به أيضا إضافة إبل وبقر، حتى أصبحت هناك ثلاثة أودية، وادي من الإبل وادي من البقر وادي من الغنم، كلها لهذا الرجل. الرجل هذا رجع بعد تلك السنين الطويلة، جاء وهو محتاج، فجاء إلى من كان يشتغل عنده فقال تعلم أني لي عندك أجرة ودك تعطيني لأني محتاج إليها، فقال له انظر لي هذه الإبل وهذه البقر وهذا الغنم كلها لك، فقال له لا تستهزئ بي، هذا استهزاء يعني أنا لي مبلغ قليل عندك، قال بل كله لك، فساقه جميعا ولم يترك منه شيئا. فقال هذا الرجل إن كنت علمت يعني توجه الله عز وجل ويدعوه، إن كنت علمت أنني عملت ذلك لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا التوسل يتوسل الإنسان بأعماله الصالحة، إذا عمل عملا صالحا وأصار في كربة في شدة فيتوجه إلى ربه بعمله الصالح، ما يتوجه بذوات الناس بجهك يا فلان، ما يعمل مثل هذا، لأن هذا لا ينبغي، هذا إما بدعة أو شرك، قد يصل إلى الشرك. فالتوسل بغير الله بغير عمل الإنسان وبغير ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا شرك بالله تبارك وتعالى. إذا جئت لصاحب القبر وتطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان نبيا أو وليا، فهذا شرك، لا يجوز للإنسان أن يعمل ذلك. إذن ما يسمى ما سمي للناس بالتوسل بالصالحين؟ التوسل بالصالحين كما علمنا الآن نوع بعملك الصالح أنت، النوع الآخر التوسل بالصالحين الذي يسمونه للناس هكذا، أنك إذا توسمت في رجل صالح، رجل فيه الخير على قيد الحياة، تأتي إليه وتطلب منه أن يدعو الله لك. عندك ولد شارد، عندك حاجة ضرورية، تطلب من هذا الرجل أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. هذا التوسل بالصالحين، تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. هذا لما جاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له لو صبرت يكون خير لك. قال يريد الدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مصمم يريد يرى مثل الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له تتوضأ وتصلي ركعتين وتدعو بهذا الدعاء. الدعاء الذي علمه نصه يقول اللهم شفع في، اللهم شفعني فيه وشفعه في، يعني اللهم شفعني أنا في نبيك وشفع نبيك في. كيف يكون هذا الكلام؟ معناه اللهم شفعني فيه، يعني اللهم أطلب منك أن تقبل دعائي في، أن تقبل دعاءه في، لأنه يقول أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم شفعه في. فهو يقول هذا الدعاء اللهم شفعه في وشفعني فيه، شفعني فيه اللهم اقبل دعائي في أن تقبل دعاءه في. ما أدري العبارة تصل إلى الإخوان ولا ما تصل. يعني هذه العبارة جاءت في الحديث اللهم شفعه في وشفعني فيه. ما معنى هذا؟ الرجل يطلب من الله عز وجل أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يقول يا رب اقبل دعاء نبيك فيه. النبي بماذا سيدعو له؟ يدعو له أن يرد الله عليه بصره، فطلب من الله عز وجل أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فدعا له فرد الله عليه بصره. مع أن بعض العلماء يدخلون هذا الحديث في قضية المعجزات، المعجزات الحسية التي أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل كان أعمى فدعا الله عز وجل له فرد عليه بصره. القسم الثالث، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطو في هذا المسجد في وقت تأخرت فيه الأمطار وكثر فيه الجدب والقحط على الناس مثل ما حدث للناس في هذه الفترة، فدخل رجل ورسول يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا الله فنزلت الأمطار في نفس اللحظة، لم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، بقيت الأمطار أسبوعا كاملا. ثم جاء ذاك الرجل أو غيره الجمعة التالية فقال يا رسول الله خربت الديار أدعو الله أن يصرفها عنا، لأن الإنسان هذه طبيعته، يعني إن مسه الشر جزوع وإن مسه الخير منوع. فطلب فقال الله الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر. ففي نفس اللحظة تفرقت السحب وصارت الأمطار على الجبال وعلى الأماكن التي يستفيدون منها ولا تضرهم. هذا من دعاء الصالحين، لأنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو ذلك الدعاء، وهذا الذي عمل به الصحابة بعده. ففي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار عليهم جدب وقحط، فطلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، فصلى بهم، وبعد أن انتهى من خطبته قال كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس فدعا الله عز وجل فنزلت الأمطار. نريد نشرح هذه الكلمة، الحديث هذا في صحيح البخاري، كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله. هذا عمر بن الخطاب خليفة راشد وسنته السنة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، والصحابة متوافرون جميعا. لماذا لم يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال لنا في هذا الحديث كنا نتوسل برسول الله. متى؟ في حال حياته لما كان حيا كنا نتوسل به، أي نطلب منه أن يدعو الله لنا، مثل ما دخل ذلك الرجل وهو في المسجد يخطب وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعو الله لنا فدعا. أما الآن يقول الرسول قد توفي عليه الصلاة والسلام، ولكن نتوسل بعمه العباس، عم الرسول عليه الصلاة والسلام من أهل البيت، قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يدعو، فقام العباس ودعا، ومن دعائه اللهم إنه لا ينزل عذاب أو قحط إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا إليك بالتوبة فاسقنا، فالله عز وجل استجاب دعاءه فنزلت الأمطار. هذا التوسل. أما ما يقوله هؤلاء للمساكين إذا جاء الموسم، موسم المولد، موسم مولد البدوي أو العيدروس أو أي ولي من الأولياء، جاءوا يقولون لهم هنا، هذا توسل بالصالحين، يذهبون إليهم، يشد الراح الإنسان من بلد إلى بلد ويسوق معه الذبائح ويأتي يذبح وينحر ويأكلون ويشربون ويقولون هذا توسل بالصالحين، هذا هو الشرك بعينه. فمثل هذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله. ولو قيل لك من هؤلاء الذين لا يعرفون من الشريعة الإسلامية شيئا قالوا لك هذا توسل، هذا ليس بتوسل. التوسل كما سمعنا إما أن تتوسل بعملك الصالح، تطلب من رجل صالح يدعو لك، إذا عملت ذلك هذا هو الذي يسمى توسل. أما كونك تطلب من حي وهو بعيد ما يسمعك هذا شرك، أو تطلب من ميت كذلك هذا شرك، لأن هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله، من الذي ينزل الغيث؟ يعني خمس لا يقدر عليها إلا الله، ومنها إنزال الغيث لا ينزله إلا الله عز وجل، ما في أحد يقدر ينزل الغيث. لنسمع ويقال على أنه إذا جاءت الشمس وتسلطت على البحار وطلع البخار ثم إذا ارتفع ينزل المطر، احنا نؤمن بمثل هذا لأن هذا من السنن الكونية، الله عز وجل جعل هذا سنة في هذا الكون فعلينا أن نؤمن بذلك، لكن ما يمكن ذلك إلا إذا أراد الله. فكما قلنا نحن الآن في هذه الجزيرة، يعني من أشد البلاد حرا، درجة الحرارة تصل إلى 50، البحار تحيط بنا، الخليج والبحر الأحمر، والمطر ما فيه، طيب الشمس متسلطة على البحر ولكن ما فيه، إذن ما يأذن المطر والغيث إلا بإذن الله تبارك وتعالى، هو الذي يرسل الصواعق فيصيبه من يشاء، يعني يرسل السحاب، يرسل الرياح وتثير سحابا فيسقيه الأرض التي يريدها ويمنعه عن الأرض التي لا يريدها، فذلك هو كله بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآيات الواردة في كتاب الله، الله عز وجل جعلها آيات متنوعة كما قال تبارك وتعالى من أجل أن يعقل الناس ما تدل عليه، لعلهم يفقهون، أي لعلهم يفهمون ما خلقوا من أجله، وهو لعبادة الله وحده، فالله بيده الضر والنفع، هو الضار وهو النافع، هو الذي ينبغي أن يلجأ إليه المسلم وأن يتوسل به وأن يرجوه ويدعوه من دون الله، ويدعوه ولا يدعو غيره من دون الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذب به أي بالقرآن قومك، وهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه، قل لست عليكم بوكيل، أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها، وإنما أنا منذر ومبلغ.
هم كذبوا بالقرآن، والقرآن جاء فيه التوحيد، القرآن جاء يدعوهم إلى عبادة الله وحده ويترك جميع الأنداد التي يدعونها من دونه، ولكن كذبوا به. الله عز وجل أخبر على أن هذا الذي كذبوا به هو الحق، لأنه أنزل من عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الحق ولا يقول إلا الحق. ثم بين على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مهمته هي البلاغ، قل لست عليكم بوكيل، أنا ما أحفظ عليكم أعمالكم، الله عز وجل هو الذي يحفظه عليكم، هو الذي سيجازيكم عليها، وإنما علي البلاغ. هذه مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ. أما الاستجابة فهي على الله عز وجل، قد تقدم الأدلة الواضحة الصريحة، ولكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. الله قال في كتابه لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والرسول عليه الصلاة والسلام كان من أحرص الناس على هداية عمه أبي طالب الذي كان يحميه من المشركين، ولكن الله عز وجل أراد شيئا وهو أنه قدر عليه أن يكون من أهل النار وأن لا يكون مسلما. الأدلة التي قدمت لأبي بكر ولأبي جهل ولأبي طالب ولجميع قريش كلها واحدة، عندهم العقول التي منحوا إياها، وعندهم القوى التي منحهم الله تبارك وتعالى إياها، فكلهم سمع القرآن وكلهم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا وفق وهذا لم يوفق، لأن الهداية نوعان: هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة يملكها الأنبياء والدعاة بعده جميع الناس، الدلالة يعني تدله على الخير، تقول له هذا خير وهذا شر، أنت تستطيع تقول هذا. لكن دلالة التوفيق التي تكون بتوفيق الإنسان وتكون في القلب حتى يتجه إلى الله عز وجل، هذه لله وحده ليست لأحد. فالله عز وجل قال لنبيه حينما دعا عمه أبا طالب ودعاه دعوة مستمرة وهو يعلم أنه صادق وأن ما جاء به الحق، وقال: لولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عينك. انظر كيف، يعني كيف يكون السبب الذي يدعو الإنسان إلى أن يترك ما هو الحق؟ لأنه يعلم أن الرسول صادق وأنه لم يأتي إلا بالحق، وذكر ذلك في قصيدته الطويلة المعروفة، فهو يعرف. ولهذا قال، لأن الرسول يقول له: قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعتبة بن أبي ربيعة يقولان له، أي لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب يعني تترك، ترغب عن ملة عبد المطلب، لأن كلمة رغب، رغب فيه ورغب عنه، رغب فيه بمعنى أراده ورغب عنه بمعنى تركه. فيقولون قالان له اثنين وكلاهما شياطين من شياطين الإنس: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فسار آخر كلمة قالها إنه على ملة عبد المطلب، وتوفي. أيضا هنا نكتة بينها ابن حجر وغيره على أن هناك رافضة يدعون على أنه أسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان من أحرص الناس على إسلامه، ولكن التوفيق بيد الله. لما قال الرسول: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني بعدما جادله وطلب منه وقال هو على ملة عبد المطلب، توفي. الله عز وجل قال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا تهدي بمعنى لا توفق، أما كونك تدل قد دللته. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دل عمه على الخير وتابعه في دعوته إلى آخر لحظة من حياته، ولكن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. قال هؤلاء الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك قد قال الكلمة التي طلبتها منه، لأنه حرك شفتيه كما يقولون في الرواية حقهم، حرك شفتيه بهذه الكلمة، وأن العباس سمعه قال ذلك. هذا رواه حديث، وأن أبا طالب آمن وأسلم. الله عز وجل دائما تكون هناك أسباب تبين الكذب، ولا سيما على رسوله صلى الله عليه وسلم. العباس نفسه كان موجودا فقال للرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أخذوا الدليل من كلام العباس الذين يدعون عليه أنه هو الذي سمع ذلك الرجل، يعني سمع أبا طالب. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إن عمك كان يحميك، فهل نفعه ذلك شيء؟ اسمع الكلام هذا. فقال: نعم، وهذه الشفاعة التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشفاعات التي اختص بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه، فصار في ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا. إذن العباس الذي ادعوا عليه هذا الكلام هو الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين ذلك الكذب الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عمه قال تلك الكلمة. ثم أيضا هذا نأخذ منه الحديث في الصحيح صحيح البخاري، يعني ينبغي للمسلم ألا يتهاون في المعاصي، فإذا كان هذا الرجل أهون الناس عذابا يلبس نعلين يغلي منهما دماغه، فكيف هذه النار وكيف شدتها؟ يعني كيف الذي في الغمرات في غمرات النار؟ فالمسلم عليه أن يتجنب كل أمر عليه وعيد من الله عز وجل بالنار. قضية التكفير بالمعاصي هذه ما هي إلا عند الخوارج، وكان عندي رسالة صغيرة أعطاني واحد لكن سأتي بها في درس آخر. يعني شخص معاصر الآن يعني يكتب البراءة من أصحاب الكبائر، يعني يتبرأ منهم، فسنأتي بها حتى تسمعون أن الأفكار التي كانت في ذلك الزمن ما زالت موجودة إلى الآن. فهذا رجل حي يؤلف كتابا بهذا المعنى يوزعه بين الناس. هذه النار التي حرها شديد ولا يستطيع عليها أحد هي يعني النار الموجودة عندنا الآن التي نستعملها هي جزء من 69 جزء من نار جهنم. هذا الجزء الذي لا نستطيع عليه الآن سيضم إلى تلك الأجزاء يوم القيامة. من ارتكب المعاصي التي عليها وعيد هو معرض ليعيد الله تبارك وتعالى أن يعذبه بالنار. أما النار فهي للكفار وللمنافقين النفاق الاعتقادي، هؤلاء يخلدون في النار، وأما المؤمنون فهم إن شاء الله من أهل الجنة. ولكن من ارتكب منهم معصية معرض لعذاب الله تبارك وتعالى على تلك المعصية، هذا إن لم يتوب منها، أما إذا تاب فتوب تجب ما قبلها. على المسلم إذا وقع في معصية وليس المسلم معصوم من الخطأ بل يقع في الخطأ، فإذا وقع فعليه أن يتوب من هذه المعصية. لكن نقول الحق في الكتاب والسنة على أنه من مات على معصية ولم يتوب منها أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وهو لا يستطيع على هذه النار، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة وهذا له، ليس لأحد أن يفرض على الله عز وجل شيئا، وإنما الله عز وجل هو المتصرف كما يشاء، كما قال عيسى حينما قال له الله عز وجل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ثم قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا الأمر إلى الله عز وجل، إن يعذبهم فهم عباده وإن أراد أن يعفو عنهم فالأمر إليه. لكن ما دام الإنسان يعرف أن فيه وعيد عليه أن يتجنب الأعمال التي عليها وعيد بالعذاب بالنار. المؤمنون يطهرون الذين يرتكبون المعاصي لأن النار تطهرهم، ولهذا نرجع لقضية فناء النار والدعوة التي يقولونها. النار نار الكفار لا تفنى أبدا إلى أبد الآبدين، مثل الجنة إلى الآباد مستمرة. النار التي تفنى هي نار العصاة، يعني يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها ويغسلون في نهر على أبواب الجنة ثم يدخلون الجنة. وتذكرون حديث يزيد الفقير، والحديث صحيح مسلم، الذي جاء من العراق هو عصابة معه وقد شغفهم رأي الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي، والحديث صحيح مسلم في باب الشفاعة. الله عز وجل أراد لهم الخير وهم يبحثون عن الخير، جاءوا إلى هذا المسجد، هم عزموا للحج من العراق جائين للحج، ولكن قالوا نمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مروا هذا المسجد وجدوا جابر بن عبد الله يحدث عند ساري من سواري المسجد، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني ذكر الجماعة الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها بعد أن يسيروا مثل عيدان السماسم، ثم يكون في نهر بأفواه الجنة فيغسلون به ثم يخرجون مثل القراطيس ويدخلون الجنة. لما ذكر هذا قال ذاك الخارجي في الأصل وأصبح هو من أهل السنة وحديث صحيح البخاري، قال يا صاحب رسول الله ما هذا القول؟ والله يقول كلما أراد أن يخرج منها أعيد فيها. يعني ما هو بالأسلوب الحسن، إنما بأسلوب الخوارج. ماذا قال له جابر بن عبد الله؟ قال له أتقرأ القرآن؟ يعني بالأسلوب الطيب، بالأسلوب الحسن الذي فيه الشفقة والرحمة على مثل هذا الرجل المسكين الذي هو مرتكب هذا الفكر الفاسد الذي يدخله النار. قال هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل سمعت بمقام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، يعني المقام المحمود الذي يبعث فيه. قال فأنشأ يحدث، فإذا هو قد ذكر الجهنميين ثم ذكر الصراط ومرور الناس عليه ثم ذكر من يسقطون في النار ثم ذكر الذين يخرجون منها بعد أن يسيروا مثل عيدان السماسم، يعني العيدان تنحرق سوداء خلاص، ثم يدخلون النار ثم يخرجون ويدخلون الجنة. هذا أصحاب المعاصي، أصحاب الكبائر الذين ماتهم على معاصيهم. ماذا قال يزيد الفقير والعصابة الذين معه، معه جماعة ما هو واحد ولا اثنين؟ يقول عزمنا من هناك للحج وللخروج على الحجاج، يعني عزمنا أن نحج ثم نخرج على الحجاج، لأنهم كفار عندهم، لأن من ارتكب معصية كافر، والمعاصي الناس يرتكبونها. ثم هم أيضا لا يفرقون بين العاصي وبين غير العاصي، يعني يريد يخرج على الحجاج. هل الحجاج كلهم عصاة؟ بعضهم ممكن ارتكب كبائر وبعضهم ما ارتكبها، لكن هم لا يفرقون مثل ما يعمل الناس الآن، أتباعهم يعملون مثل ذلك، لا يفرقون بين هذا وهذا، وإنما يقتلون الناس جميعا. فعزموا على أن يخرجوا على الحجاج في مكة. لما جاءوا لهذا المسجد وسمعوا من جابر بن عبد الله ذلك الحديث، ماذا قالوا وماذا أحدث فيهم؟ لما رجعوا إلى منازلهم قالوا أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ترون هذا الرجل الشيخ هذا جابر بن عبد الله يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجعنا كلنا، يعني عن فكرنا، إلا رجل واحد ركب رأسه وخرج على الحجاج. ما هو السبب؟ السبب أولا أنهم يبحثوا عن الحق، الأمر الثاني أنهم جلسوا عند عالم من علماء المسلمين، جلسوا عند رجل يعني مشفق على هؤلاء وحدثهم بحديث الرحمة التي يريد أن ينزعهم بها مما هم فيه من الفكر. الآن شبابنا في هذه الفترة، يعني شباب المسلمين كلهم شبابنا، لما نقول شبابنا مهم عن اللي عندنا هنا، كل شباب المسلمين في العالم كلهم شبابنا، فهؤلاء المساكين لبس عليهم هذا التلبيس، خطط له الملبسون بأن فصلوا بينهم وبين العلماء، لأن منهجهم يعلمون إذا جلس هؤلاء الشباب عند العلماء سيبين لهم الأخطاء فسيرجعون عن فكرهم، ولهذا ادعوا على العلماء أن فيهم وفيهم وفصلوا بينهم. في الدرس الآتي إن شاء الله نكمل بعض الأشياء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.